الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل رحمه الله في المقدمة، قال: الحكم على الحديث. قال رحمه الله: كنت في أول الأمر أقول صحيح على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما أو صحيح، فلما طال علي الزمن اقتصرت على صحيح أو حسن، والله المستعان. لأن مسألة على شرط الشيخين ليست بالهينة، يحتاج إلى بحث وإلى نظر، هل هؤلاء الرجال الذين في هذا الإسناد قد خرج لهم البخاري ومسلم أو لم يخرجا لهم، وكذلك إن وجد أنه ما خرج له، هل خرج لهما في الأصول أو في الشواهد؟ أن بعض الرجال يخرج لهما أو يخرج لهما لهم البخاري ومسلم في الشواهد، معنى ما يعتمد عليه في الأصول، أنا إنما في بعض المتابعات أو بعض الشواهد. مثلا عبد الله بن صالح كاتب الليث خرج له البخاري في المتابعات، خرج له البخاري في المتابعات، وكذلك حماد بن سلمة خرج له البخاري في الشواهد، وهكذا. فينظر أولا هل أخرج لهم في الأصول أم في الشواهد، فإن عرف مثلا أنهم أخرج لهما أو لهم في الأصول، ينظر أيضا إلى أمر آخر، وهو هل هذا التلميذ أخرج له عن هذا الشيخ أو لم يخرجوا عنه. على مثلا قلنا أن مثلا كما ذكر الحافظ مثالا سماك على عكرمة، سماك أخرج له مسلم، وعكرمة أخرج له البخاري، لكن لم يخرجا لا البخاري ولا مسلم، لم يخرجا رواية سماك عن عكرمة، رواية سماك عن عكرمة، فلهذا انتقد الحاكم أيضا في هذا أنه يخرج رواية سماك عن عكرمة ويقول على شرط الشيخين، هذا خطأ. أيضا كذلك رواية مثلا هشيم عن الزهري، هشيم من رجال البخاري ومسلم، والزهري كذلك، لكن ليس في البخاري ومسلم رواية هشيم عن الزهري، ليس في البخاري ومسلم رواية هشيم عن الزهري. كذلك أيضا سفيان بن حسين، جعفر بن ورقان عن الزهري وغيرهم، تجد أن هؤلاء قد خرجوا لهم في الصحيح لكنهم لم يروا عنهم روايتهم عن الزهري، فلهذا لابد أن يتأكد من هذا الأمر، وهذا ليس بالهين كما قلنا، هذا يحتاج إلى بحث ونظر في كتب الرجال، وهل أيضا هذا سمع من هذا ولم يسمع، أو هل أيضا كذلك على هذا أيضا خطوة أخرى، على هل إن كان أيضا من رجال البخاري ومسلم، لكن هل سمع هذا التلميذ من هذا الشيخ، هل سمع هذا التلميذ من هذا الشيخ؟ ولهذا تجد كثيرا في مستدرك الحاكم انقطاعات، تجد انقطاعات. ولهذا هنا الشيخ من باب الاحتياط والتوقي، فإنه لم يخرج رواية رجل عن رجل إلا وقد خرجوا لهم هكذا، وخاصة أصحاب الصحيح، وقد أيضا اعتمدها العلماء أو أنهم صرحوا بأن فلان سمع من فلان. وما لم يكن كذلك ولم يخرجوا له العلماء أو البخاري ومسلم وأهل السنن بهذا الإسناد فهو لا يخرجه، وهذا أيضا من باب الاحتياط. فأيضا مسألة هل سمع هذا من هذا أيضا لها دور في هذا الباب. فهذه كل احتياطات في القول بأن هذا على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما أو على شرط مسلم مثلا أو على شرط البخاري ومسلم، وهكذا كله هذا يحتاج إلى النظر إلى مثل هذه الأمور، يحتاج إلى النظر إلى مثل هذه الأمور، وهذه تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى بحث في كل حديث، وهذا يطول على شخص. فلهذا قال: فلما طال علي الزمن اقتصرت على صحيح أو حسن. أنا لما رأى أن هذا تطويل وأيضا قد لا يخرج الكتاب إلا بعد فترة طويلة، فاقتصر الشيخ على صحة الحديث. أنا إذا رآه صحيحا ولم يعله أحد من العلماء من ناحية إسناده فإنه يخرجه في هذا الكتاب. قال الحسن لغيره: قال: لم أتمكن من كتابة الحسن لغيره إذ هو يحتاج إلى وقت طويل والبحث واسع كما ترى، فلم أتمكن. هذه أيضا مسألة أخرى، وهو أن الشيخ رحمه الله لم يذكر في كتاب هذا الحسن لغيره، وإلا لو ذكر الحسن لغيره لطال الكتاب، لو ذكر الحسن لغيره لطال الكتاب، لكن الظاهر أنه في بعض المواضع احتاج إلى مثل هذا، وإلا غالبا الشيخ يكتفي بصحة إسناد الحديث أو حسنه. وأما ما كان في إسناده ضعف ويحتاج إلى عاضد فلا يكتبه في هذا الكتاب، لا يكتبه في هذا الكتاب، إلا كما قلنا أحيانا احتاج لمثل هذا، قد يكون اختلاف الرجل وهو يرجح أنه ثقة لكن من باب الاطمئنان فيذكر بعض شواهد هذا الحديث أو بعض من تابع هذا الشخص في هذا الحديث. وإلا الأصل أنه لم يذكر الحسن لغيره، لم يذكر في هذا الحديث في هذا الكتاب الحسن لغيره، فكما قلنا لو ذكره لطال الكتاب. جاء مثل الصحيحة للشيخ الألباني، انظر إلى الصحيحة الشيخ الألباني أحاديث كثيرة لأنه ذكر فيها الحسن لغيره. وأما الشيخ فلأجل شدة هذا الأمر وصعوبته حتى لا يأخذ وقتا طويلا فتركه. قال: زيادات الثقات: كذلك زيادات الثقات لم أتمكن من كتابتها إذ هي تحتاج إلى جمع طرق الحديث ثم النظر فيها هل هي محفوظة أم شاذة، من أجل هذا لم تتيسر كتابتها. أنا زيادات الثقات التي يزيدها في بعض الأحاديث، فالشيخ رحمه الله اقتصر على الحديث نفسه ولم يذكر ما كان فيه من زيادات مثل ما يفعل الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني يجمع الزيادات التي في الحديث كلها، معنى التي صحت عنده، التي صحت عنده يجمعها في الحديث. وأما الشيخ رأى أن هذا يطول عليه لأنه يحتاج إلى بحث في جمع الطرق الحديث، لكن الشيخ الألباني غالبا إذا رأى أن هذه الزيادة من ثقة غالبا يصححها، غالبا صحيحها، وأحيانا أيضا أحيانا تجد أنه يعلها إذا رأى العلال واضح. قال رحمه الله: بعد الانتهاء من السنن ومن مسند الإمام أحمد لم يبقى كثير، بل في آخر الأمر كان ينتهي النهار في البحث وأنا أقلب ورقا فلا أجد حديثا أكتبه. احنا الشيخ أحاول أن يجعل هذا الكتاب من المسند والسنن، ثم خرج هذا الكتاب من هذا، ثم بعد ذلك عزم على أن يمر على بعض الكتب التي فيها حديث صحيحة، فمر عليها وكتب منها الأحاديث الصحيحة. قال: من أجل هذا رأيت إخراج ما تيسر، وأنا عازم إن شاء الله على المرور على المطالب العالية ومعجم الطبراني الكبير. المطالب العالية هذه على في المسانيد العشرة، على مسانيد عشرة ذكرها الحافظ ابن حجر وألف عليها، أخرج الزيادات. أنا أخرج من هذه المسانيد الزيادات التي على الكتب الستة، وهذا عمل عمل طيب جدا، مثل ما يفعل شيخه الهيثمي ابن حجر الهيثمي، فإنه أخرج زيادات البزار، وأخرج زيادات أيضا الكتب معنى سماه مجمع الزوائد للبزار وأبي يعلى وأيضا الدارمي والمساء والمعاجم الثلاث، معاجم الطبراني. وكذلك أيضا هنا خرج أيضا زيادات ابن حبان، خرج وجرد زيادات ابن حبان سماه موارد الظمآن، وهكذا فعل أيضا الحافظ ابن حجر فألف المطالب العالية، وألف أيضا تحفة الخيرة أو تحفة المهرة في المسانيد في زوائد المسانيد العشرة، وهذه من كتب طيبة معنى تأتي بالزيادات التي أو الأحاديث الزائدة عما في الكتب الستة. وأقصد ليس سنن الدارمي معنى الذي كتبها الإمام الهيثمي، هي ستة كتب: المعاجم الثلاثة للطبراني ومسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومسند البزار. قال: وبقية الكتب التي في متناولي، فإن أثرت على شيء فسينشر إن شاء الله في طبعاته في طبعات قادمة. هنا قال الناشر: قد مر الشيخ رحمه الله على هذه الكتب التي سماها وعلى غيرها مثل مسند أبي يعلى مسند البزار وشرح مشكل الآثار، وأضاف منها حديث في هذه الطبعة الجديدة. أنا هذه معنى من كان ما عنده الطبعة القديمة يجد أن هذه فيها زيادات على الطبعة القديمة. قال رحمه الله: أوها كنت أكتب وأنا على وجل من تكرار الحديث، وقد حصل، ولكن إن شاء الله عند الجمع سيحذف المكرر. وفعلا أنه حذف المكرر. قال: وعلى وجل إن يكون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، فأكون كالحاكم الذي يقول صحيح على شرطهما ولم يخرجا، والواقع أنهما قد أخرجاه. وهذا أيضا أمر صعب، أن الإنسان يتأكد أن هذا الحديث ليس في الصحيحين، أي بنفس الحديث بنفس الصحابة، قد يكون مثلا من طريق أخرى لكن عن نفس الصحابة، فهذا أيضا يعتبر أخرجه البخاري ومسلم. لكن إذا كان الحديث من طريق صحابي آخر فهذا لا يقال أنه في البخاري ومسلم، ألا يقال أن هذا حديث خاص نفسه. ولهذا بعضهم يغلط، بعض طلبة العلم يغلط في هذا، فعلى سبيل المثال مثلا أحيانا بعض الحديث يذكرها الشيخ هنا وهي موجودة في الصحيحين لكن ليس بنفس الصحابي. كذلك أحيانا في العلل يذكر أحاديث عن بعض الصحابة ليست هي موجودة في الصحيحين عن نفس الصحابي، فيظنها بعضهم أن الشيخ أخطأ فيها وليس كذلك. أذكر مرة أيضا قرأنا في العلل حديث ابن عباس، معنى حديث ابن عباس وفيه في الهدية لا يرجع أحدكم في هبته كما يرجع الكلب أو كما يقي الكلب أو كما يرجع الكلب في قيئه. فهذا الحديث ذكره الشيخ في حديث معلم حديث ابن عباس، مع أن الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة وهكذا. فقد يكون في الكتاب حديث هو موجود في الصحيحين لكنه ليس عن هذا الصحابي. قال: وكذا أخاف أن أصحح حديثا وهو ضعيف، ولكن الذي يسليني ألا تكون أوهامك الحاكم إن شاء الله، بل ليست بشيء بالنسبة لأوهام الحاكم رحمه الله. والخطأ لا يسلم منه البشر مهما كتب الإنسان وأيضا محص وأيضا كذلك احتاط، فلا يسلم الإنسان من الخطأ. قال: وعلى كل فهذا عنواني من أجل من اطلع على وهم يفيدني جزاه الله خيرا. هذا قديما البريد الذي كان يراسل به الشيخ، وهذا من تواضعه رحمه الله أنه جعل من كان عنده شيء يدله عليه، فإن كان رآه صحيحا أي هذا الانتقاد تراجع عن ما كتبه قبل. ولهذا الشيخ تراجع عن حديث كثيرة معنى نبه عليها فتراجع عنها رحمه الله. وهذا شأن العلماء أنهم إذا رأوا أنهم قد أخطأوا تراجعوا، لأنهم يعملون لله لا يعملون لأنفسهم. قال: لم أهتم بكثرة التخريج عن عمد لكي يقدم للقارئ نبذة يسيرة تضم إلى الصحيحين. أنا ما التهى بأخرجه فلان أخرجه فلان أخرجه فلان، وإلا كان يستطيع هذا، لكنه ترك مثل هذا حتى لا يطول على القارئ ويكون الحديث عنده جاهز. قال: وقد اخترتم الأسانيد أحسنها، معنا في الكتاب، وربما أكتب الحديث بسند حسن فأوراه بسند صحيح فأضيفه وأنبه على ذلك والحمد لله. أحيانا يكتب الحديث بإسناد حسن ثم يراه في بعض الكتب بإسناد صحيح أحسن منه فيضعه ملحق به. قال: استفسر مني بعض إخواني في الله هل تسمح بالاستدراك، فأقول لهم: إن كان بيان ضعيف قد صححته أو وهم قد وهمت فيه فأقول جزى الله من فعل ذلك خيرا، وإن كان لما فاتني فبعد انتهائي إن شاء الله من كتب السنة التي في متناولي. عن الاستدراك بعد، يقول أنه أجاز الاستدراك بعد انتهاء من الكتاب، وأما قبل انتهاء من الكتاب فهو لا زال في البحث، ممكن أنه يستدركه في طبعة أخرى. ومن رأى مثلا شيئا أنه قد فتح الباب رحمه الله، من رأى شيئا يضاف إلى هذا يرسله إليه. فلهذا فقد أغلق هذا الباب، وأما بعد موته فغفر الله له، فللشخص أن يستدرك ما شاء، للشخص أن يستدرك ما شاء، وليس هذا طعن في الشيخ ولا شيء، لأن مسألة الخطأ أو عدم الاستيعاب هذا شيء أمر لعله عادل، ولعله أيضا كذلك أمر بين الناس، فلا يلزم أنه يكون فيه طعن على الشيخ رحمه الله تعالى. قال: نسأل الله يتمم ذلك بخير وأن يعيد بلدنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن، إنه على كل شيء قدير. قال رحمه الله: رأيت أن أرتبه على المسانيد وعلى ترتيب تقريب التهذيب على من ذكر تقريب التهذيب أي في ذكر الصحابة على المعجب، في ذكر الصحابة على المعجب، ولم يرتبه على ترتيب المسند، مسند الإمام أحمد، فإنه ذكر مسانيد العشرة، مسانيد العشرة أو الخلفاء الأربعة، ثم ذكر بقية العشرة، ثم ذكر الصحابة، لكن ألفه على المعجب، ألفه على المعجب، واتبع فيه تقريب التهذيب. قال: لأنه قد ألفه الباحثون، وإني عازم إن شاء الله بعد الانتهاء منه على ترتيبي على الأبواب الفقهية محليا له بالآيات القرآنية. وهذا قد فعله رحمه الله، ألف كتاب الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، على نفس الكتاب جعله على أبواب، خرج في 6 مجلدات، لأنه يكرر الحديث في عدة أبواب، لأن الحديث أحيانا قد يكون فيه فوائد، فائدة في العقيدة، فائدة في الفقه، فائدة في كذا، فيكتب هذا الحديث لأجل هذه الفائدة، مثل ما يفعل البخاري رحمه الله. قال: وبفوائد تتعلق بالحديث، ويصير إن شاء الله تعالى كتابين، فمن أحب أن يقرأ في المسند، ومن أحب أن يقرأ المرتب على أبواب الفقهية، يسر الله ذلك إنه على كل شيء قدير. بهذا انتهت مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى، ثم ذكر رحمه الله كلمة شكر لبعض من عاونه ومن درسه من مشايخه، وذكر بينهم الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، وكذلك ذكر الشيخ السيد محمد الحكيم الذي أشرف على رسالتي، رسالة الماجستير، وهي تحقيق الإلزامات والتتبع، وكذلك ذكر أيضا مشايخ الشيخ محمود بن عبد الوهاب بن فائد، هؤلاء الثلاثة ذكرهم، والظاهر أن الشيخ استفاد منهم كثيرا، وذكر أيضا إخوة ساعدوه في هذا الكتاب مجموعة من طلبة العلم من ساعده في هذا الكتاب في دماج. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.